الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل، ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول قول المصنف: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وساق المصنف أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى الآية، ثم انتقل إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أتى به وذكره في الباب ليستدل به على حرمة من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وساق حديث أبي واقد الليثي، وهو حديث رواه الإمام الترمذي وهو عند الإمام أحمد، والحديث سنده صحيح. يقول فيه أبو واقد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. يقول أبو واقد: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. يقول أبو واقد: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث. قال الشيخ أي العثيمين: قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قوله هي الضمير عائد على مين؟ على أبي واقد الليثي صحابي. خرجنا أي بعد غزوة الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تجمعت له ثقيف وهوازن بجمع عظيم كثير جدا، فقصدهم صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000، 2,000 من أهل مكة، و10,000 جاء بهم من المدينة. فلما توجهوا بهذه الكثرة العظيمة قالوا: لن نغلب اليوم من قلة. وهذه الكلمة إخواني صدرت من بعض أفراد الجيش، وعلى التحقيق لم يعلم قائلها، ولكنها صدرت. والدليل على صدورها قول ربنا تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فمن ناحية الحدوث صدرت الكلمة، أما نسبة الكلمة إلى شخص بعينه هذا على التحقيق لم يثبت، ألا فلينتبه لذلك. يقول الشيخ: قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأعجبوا بكثرتهم، ولكن بين الله أن النصر من عند الله وليس بالكثرة. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم لما انحدروا من وادي حنين وجدوا أن المشركين قد كمنوا لهم في الوادي، فحصل ما حصل وتفرق المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يبق معه إلا نحو 100 رجل، وفي آخر الأمر كان النصر للنبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله. طيب، قوله حدثاء، قوله عائد على مين؟ أبو واقد. خذوا بالكم، حدثاء جمع حديث، أي أننا قريب عهد بكفر. وإنما ذكر ذلك رضي الله عنه للاعتذار لطلبهم وسؤالهم، ولو وقر الإيمان في قلوبهم لم يسألوا هذا السؤال. خذوا معكم، خذوا بالكم كده معي. أبو واقد الليثي ذكر هذا الحديث بعد ما حدث ولا قبل ما حدث؟ كويس. يبقى لما حصل من قومه ما حصل وطلبوا من سيدنا النبي ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط، أبو وقت حب يقص، فأم جايب كلمة إيه؟ ونحن حدثاء عهد بكفر، حتى يعتذر للمقولة التي صدرت منهم. وضحت إخواننا؟ فهمتوها؟ ومن أجل ذلك دائما إذا قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن الصحابي يستطرد ويتكلم بكلام خارج عن صلب الحديث، امعن فيه النظر، ستجد فيه من الفوائد الكثيرة والكثير. معي يا أخوانا؟ طيب، قوله يعكفون عندها أي يقيمون عليها، والعكوف ملازمة الشيء، ومنه قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. قوله ينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم تبركا، يعلقون بها أسلحتهم إيه؟ تبركا، أي طلب البركة منين؟ من هذه الشجرة. واخد بالك؟ طلب البركة من الشجرة. قوله يقال لها ذات أنواط أي أنها تلقب بهذا اللقب لأنه تناط فيها الأسلحة وتعلق عليها رجاء بركتها. فالصحابة رضي الله عنه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي سدرة نعلق أسلحتنا عليها تبركا بها. طيب، ما الذي حمل الصحابة على هذه المقولة نصرة للإسلام والمسلمين؟ أعند أحد شك في ذلك؟ واخد بالك؟ ما يريدون بهذه الفعل إلا نصرة للإسلام والمسلمين بالضبط. يعني الصحابة خدوا بالكم معايا، الكلام ده كان مشهور عند العرب، ذات أنواط دي كانت مشهورة جدا علم، وكانوا إذا هموا بقتال قبلها بليلة كل واحد يطلع بسيفه ويعلقه في الشجرة ويبات جنبه، علقه خلاص الصبحية سيكون سيفا بتارا. ولكن الصحابة رضي الله عليهم بما ألفوه من ملازمة مخالفة غير المسلمين قال لك طيب الناس دولت بيتبركوا بالشجرة دي علشان ينتصرون وهم في باطل، احنا عاوزين ننتصر بالحق للحق الذي معنا، ولكن ما ينفعش نشترك معهم في شيء، يبقى نعمل لنا شجرة لوحدنا. وضحت؟ بالضبط. الغرب عنده ديمقراطية ولكن ديمقراطية غربية، خلها ديمقراطية إسلامية. انتم معايا يا اخوانا؟ الغرب عنده موسيقى ولكن موسيقى فاجرة، خليها موسيقى إسلامية. الغرب عنده تمثيل ولكن تمثيل فاجر، خليه تمثيل إسلامي، خليه تمثيل هادف، وما أقدرش ألغي السينما ولا المسارح، خليه تمثيل إيه؟ هادف تماما. لذلك انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ما جاءت هذه الألفاظ العفنة إلا من عندهم. مزمتة ونحن نسمع عن حاجة تها التمثيل ولا الموسيقى ولا الديمقراطية ولا الأحزاب ولا كلام، مزمتة ونسمع بهذا. عشان كده احنا بنقول ايه، الغرب على المدى الطويل استطاع أن يمزق الأمة ويفرغ جماعتها ويضعف قوتها ويشغل أبناءها بالتفاهات وبالسفاسف، فلما أيقن الغرب أنهم أسقطوا الأمة في الهوة السحيقة مدوا أيديهم الخبيثة العفنة وقالوا هلموا لننشلكم مما أوقعناكم فيه. كيف؟ عن طريق الديمقراطية. ده اللي حصل، غير كده بنغلط نفسنا. وقعونا ابتداء تبسقط ومنطلع في الروح. تخيل بقى جالك وقال لك اسم، انا اللي وقعتك وانا اللي خربت بيتك وانا اللي فسدت عيالك وانا اللي نشطت عندك الدعارة وانا اللي زرعت عندك الحشيش، ومع ذلك اسمع كلامه وانا طوع وانا اخلصك. وسمعنا كلام، بالله عليك وفي غباء اشد من كده؟ كما قال ربنا عز وجل، مين ذكرني به؟ كمثل الشيطان، احسن الله له، اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهم أنهما في النار خالدين فيه. وقصة برصص العابد وإن كانت ضعيفة ولكن يستشهد به، أوقعه في كذا وأوقعه في كذا وأوقعه في كذا حتى صلبوه. فلما صلبوا أتاه الشيطان قال له اسمع برصيص، قال له خير، قال له أنا اللي عملت في ده كله، أنا اللي خلتهم راحوا حفروا عن الست اللي موتها وخلتهم طلعوها، وأنا اللي قلت لهم أنت اللي عملت كل حاجة. قال له طب وبعدين؟ قال له اسمع كلامه وأنا أخلصك. قال له ببعد عن وقت أوقعتني أثق فيك. من جرب المجرب فعقله مخرب. يا ليت قومي يعلمون أو يفقهون. لأجل ذلك في نص في القرآن ركزوا فيه قوي، قال تعالى والله أعلم بأعدائكم، أعلم أفعل تفضيل، أعلم بأعدائكم. فمن أخبرنا الله عز وجل أنه عدو فهو عدو، وإن رأينا منه الخير كل الخير. يستحيل أن يكون هؤلاء أعداء بنص التنزيل ويتمنون أو يريدون لنا الخير، وقد قالها ربنا عز وجل صراحة في كتابه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يبقى الجماعة الصحابة بنية طالبة صالحة قال لك احنا عاوزين نكون عندنا ذات أنواط، اما ان احنا نعل على بتاعتهم لا عيب علينا وفي وشنا مش كويس. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. شفتوا اخواننا، ومع نية الصحابة الصالحة، ولكن النية الصالحة والحرص لا يكفي لكي يكون العمل مقبولا. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، كبر تعظيما لهذا الطلب أي استعظاما له وتعجبا لا فرحا به، كيف يقولون هذا القول وهم آمنوا بأنه لا إله إلا الله؟ لكن إنها السنن أي الطرق التي يسلكها العباد. قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس ما قاله الصحابة رضي الله عنهم على ما قاله بنو إسرائيل لموسى حين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأنتم طلبتم ذات أنواط كما أن لهؤلاء المشركين ذات أنواط زيهم، قلتم كما قالت بنو إسرائيل. وقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، المراد أن نفسه بيد الله لا من جهة إماتتها وإحيائها فحسب، بل من جهة تدبيرها وتصريفها أيضا، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. قوله لتركبن سنن من كان قبلكم أي لتفعلن مثل فعلهم ولتقولن مثل قولهم، وهذه الجملة لا يراد بها الإقرار وإنما يراد بها التحذير، لأنه من المعلوم أن سنن من كان قبلنا مما جرى تشبيهه سنن ضالة حيث طلبوا آلهة مع الله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته أن تركب سنن من كان قبلها من الضلال والغي. والشاهد من هذا الحديث قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنهم طلبوا التبرك ممن لم يأذن به الشرع. فيه مسائل أي في الباب الذي ذكره الإمام باب التبرك بشجر وحجر ونحوهما، فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية النجم أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، وأن الله تعالى أنكر على هؤلاء الذين يعبدون اللات والعزة وأتى بصيغة الاستفهام الدل على التحقير والتصغير لهذه الأصنام. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، وهو أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط، وهم إنما أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها، أرادوا الإيه؟ التبرك. فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار ممنوع، وأن هذا من سنن الضالين السابقين من الأمم كونهم لم يفعلوا. طيب الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا الفعل أم لم يفعلوها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهم ذات أنواط، أي لم يعلقوا أنواطا على الشجرة ويطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقروا على هذا العمل، بل طلبوا من الرسول أن يجعل لهم ذلك. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه بذلك، أي بتعليق الأسلحة ونحوها على الشجرة التي يعينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا طلبوا ذلك من الرسول لتكتسب بهذا معنى العبادة. أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، وهذه من المسائل المهمة. الصحابة جاهلوا هذا الأمر، لأن الصحابة لا شك أعلم الناس بدين الله، فإذا كان الصحابة يجهلون أن التبرك بهذا نوع من اتخاذه آلهة فغيرهم من باب أولى. وقصد المؤلف رحمه الله بهذا ألا نغتر بعمل الناس، لأن عمل الناس قد يكون عن جهل، فالعبرة بما دل عليه الشرع لا بعمل الناس. كأن الشيخ يريد أن يقول ليس العبرة بما تكاثر وتكلم عليه الناس من عمل، فمن أجل كثرة الناس نطفي على العمل المشروعية، بل كثير من الناس يعملون أعمال عن جهل أو عن قصد للمخالفة، فلا عبرة بعمل الناس بل العبرة بما دل عليه الدليل. قولهم أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، أي للصحابة، وهذا معلوم من الآيات مثل قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة وأسباب المغفرة ما ليس لغيرهم، ومع ذلك لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطلب. يعني معنى ذلك مش معنى أن الرجل له قدر وأخطأ نقوم نترك النكير عليه أو نعذره بذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث وهي قوله الله أكبر، قوله إنها السنن، وقوله لتركبن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذا لأن التكبير استعظاما للأمر الذي طلبوه، إنها السنن تحذير لتركبن سنن من كان قبلكم كذلك أيضا تحذير. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهؤلاء هم مين؟ الصحابة، طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بها، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد. وضحت؟ هذا وجه التشبيه. يبقى أتباع سيدنا موسى طلبوا إله منافي للتوحيد، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا إله طلبوا شجرة يتبركون منافي أيضا للتوحيد. أي نعم، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك واتخاذه إلها شرك واضح. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أي أن نفي التبرك بالأشجار ونحوها من معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله تنفي كل إله سوى الله وتنفي الألوهية عما سوى الله، فكذلك البركة لا تكون من غير الله سبحانه وتعالى، بركة لا تكون إلا من الله أو ممن أذن به الله سبحانه وتعالى، كان يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد بذلك النص. أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على الفتية في قوله قلتم والذي نفسي بيده، والنبي لا يحلف إلا لمصلحة أو دفع مضرة. الوقت فاضي، طيب حاضر. أو دفع مضرة ومفسدة، فليس ممن يحلف على أي سبب يكون كما هي عادة بعض الناس. أن الشرك فيه أصغر وأكبر، انتبهوا، لأنهم لم يرتدوا بهذا حيث لم يطلبوا جعل ذات أنواط لعبادة بل للتبرك بها، والشرك فيه أصغر وأكبر وفيه خفي وجلي. فالشرك الأكبر ما يخرج الإنسان من الملة، والشرك الأصغر ما دون ذلك، لكن كلمة ما دون ذلك ليست ميزانا واضحا، ولذلك اختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على قولين. أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك، ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر، مثل قوله من حلف بغير الله فقد أشرك، فالشرك هنا أصغر لأن النصوص دلت على أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة، هو الإجماع منعقد على ذلك. القول الثاني أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر، وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك، مثل أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله، لكنه لم يتخذه إلها، فهذا شرك أصغر، لأن هذا اعتماد على الذي الاعتماد، لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر. وهذا التعريف أوسع من الأول، لأن الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل، والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك. وربما نقول على هذا التعريف إن المعاصي كلها شرك أصغر، لأن الحامل عليها الهوى، وقد قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك على تارك الصلاة، مع أنه لم يشرك، فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، لأن الذي حمله على هذا حظ النفس والهوى. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله يقول إن الشرك فيه أكبر وأصغر، وهذا يا إخواننا معتقد أهل السنة والجماعة، لأنهم لم يرتدوا بهذا، وسبق وجه ذلك الجلي والخفي، فبعضهم قال إن الجلي والخفي هو الأكبر والأصغر، وبعضهم قال الجلي ما ظهر للناس من أصغر وأكبر كالحلف بغير الله والسجود للصنم، والخفي ما لا يعلمه الناس من أصغر أو أكبر كالرياء واعتقاد أن مع الله إلها آخر. وقد يقال إن الجلي من جلى أمره وظهر كونه شركا ولو كان أصغر، والخفي ما سوى ذلك. وأيهما الذي لا يغفر؟ قال شيخ الإسلام إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به مؤول بمصدر تقدير شركا به، وهو نكر في سياق النفي فيفيد العموم. وقال بعض العلماء إن الشرك الأصغر تأخذ تحت المشيئة، وأن المراد بقوله إنه من يشرك به أن يشرك به الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة، وكل ذنب لا يخرج من الملة فإنه تحت المشيئة. وعلى كل فصاحب الشرك الأصغر على خطر، وهو أكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا. الثانية عشر قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، معناه أنه يعتذر عما طلبوا، حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواط، فهم يعتذرون لجهلهم بكونهم حدثاء عهد بكفر. وأما غيرهم ممن سبق إسلامه فلا يجهل ذلك. وعلى هذا فنقول إنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله حتى لا يعرض نفسه إلى القول أو الظن بما ليس فيه. ويدل على ذلك حديث صفية حين شيعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فمر رجلان من الأنصار فقال إنها صفية بنت حيي. الثالث عشر التكبير عند التعجب، تؤخذ من قوله الله أكبر، أي الله أكبر وأعظم من أن يشرك به، وفي رواية عند الترمذي سبحان الله، أي تنزيها لله عما لا يليق به. الرابع عشر سد الذرائع، أي الذرائع الطرق الموصلة إلى الشيء، وذرائع الشيء وسائله وطرقه. والذرائع نوعان، ذرائع إلى أمور مطلوبة فهذه لا تسد بل تفتح، وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه تسد، وهو مراد المؤلف. يبقى قوله سد الذرائع أي الذرائع الموصلة إلى أمور مذمومة أي محرمة أو مكروهة. وذات الأنواط وسيلة إلى الشرك الأكبر، فإذا وضعوا أسلحتهم عليها وتبركوا بها يتدرج بها الشيطان إلى عبادتها وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة، فلهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الذرائع. النهي عن التشبه بأهل الجاهلية تؤخذ من قوله قلتم كما قالت بنو إسرائيل، فأنكر عليهم. وبهذا نعرف أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من جهل الحق وعمل عمل الجاهلين فهو من أهل الجاهلية، ولا يلزم أن يكفر بذلك. واضحة؟ ولا يلزم أن يكفر بذلك. الغضب عند التعليم، والحديث ليس بصريح في ذلك، وربما يؤخذ من قرائن قوله الله أكبر إنها السنن، لأن قوة هذا الكلام تفيد الغضب. القاعدة الكلية لقوله إنها السنن أي الطرق، وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلها، ولهذا لا يعني الحل والإباح، ولكنه للتحذير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، هذا من باب التحذير. وقوله لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحليل والخمر والمعازف، الحديث هذا برضو للتحذير. وقوله إن الضعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، هذا أيضا من باب الإخبار، ولا يستدل به على حكم شرعي. وما أشبه ذلك من الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها مع تحريمها، أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع سنن من كان قبلنا. فإن قال قائل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم عرفة فقال إن الشيطان قد أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فكيف تقع عبادته؟ الجواب أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بيأسه لا يدل على عدم الوقوع، بل يجوز أن يقع على خلاف ما توقعه الشيطان، لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات وقوى الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا يأس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة، ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يكون ذلك. وهذا نقوله ولابد لألا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة لا يمكن أن تكون شركا، ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جدد التوحيد في الجزيرة العربية، وأن الناس كانوا في ذلك الوقت فيهم المشرك وغير المشرك. فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت، ولكنه لا يدل على عدم الوقوع. ولهذا وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتركبن سنن من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب. بعد ذلك أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، هذا ليس على إطلاقه ظاهر، بل يحمل قوله لنا أي لبعضنا، ويكون المراد به المجموع للجميع، كما قال العلماء في قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل كانوا من الإنس فقط. فإذا وقع تشبه باليهود والنصارى فإن الذم الذي يكون لهم يكون لنا، وما من أحد من الناس غالبا إلا وفيه شبه باليهود أو النصارى، فالذي يعصى الله على بصيرة فيه شبه من اليهود لأنهم علموا الحق فخالفوه، والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارى لأنهم عبدوا الله على جهل، والذي يحسد الناس على ما أتاهم من فضيلة فيه شبه من اليهود وهلم جرة. وإن كان يقصد رحمه الله أنه لابد أن يكون فيه أن يكون في الأمة خصلة، فهذا على إطلاقه وظاهره لأنه قل من يستم. وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارى فهو لهذه الأمة على سبيل العموم فلا، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، وهذا واضح، فالعبادات مبناها على الأمر، فما لم يثبت فيه أمر الشارع فهو بدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، فمن تعبد بعبادة طولب بالدليل. وهذا الكلام ذكرناه كثيرا في القواعد، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا إذا قام الدليل على مشروعيتها، وأما الأكل والمعاملات والأداب واللباس وغيرها فالأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه. مسائل القبر التي يسأل فيها الإنسان في قبره من ربك من نبيك ما دينك، ففي هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث، وليس مراده أن فيها دليل على أن الإنسان يسأل في قبره، بل فيها دليل على إثبات الربوبية والنبوة والمعاد. أما من ربك فواضح، يعني أنه لا رب إلا الله، وأما من نبيك فمن إخباره بالغيب لتركبن سنن من كان قبلكم حزب القذة بالقذة، فوقع كما أخبر. وأما ما دينك فقوله، فمن قوله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي مألوها معبودا والعبادة هي الدين. والمؤلف رحمه الله هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهمه دقيق جدا لمعاني النصوص، فأحيانا يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من الدليل، وهذا رزق يؤتيه الله عز وجل من يشاء. 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، تؤخذ من قوله كما قالت بنو إسرائيل لموسى. التي 22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ودي مهمة. وهذا صحيح، فالإنسان المتنقل من شيء سواء كان باطلا أو لا لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه، وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فكأنه يقول ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية. ولهذا كان من الحكمة تغريب الزاني بعد جلده عن مكان الجريمة لئلا يعود إليها، فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر والشرك والفسوق حتى لا يقع في قلبه شيء منها. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم باب ما جاء في الذبح لغير الله عز وجل، وجزاكم الله خيرا.